بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم بسندكم المتصل الإمام الحافظ العسقلاني رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته، رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلا وهو كما قال، واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولا حما إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا، فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان.
اللهم صل وسلم وبارك
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الحمد لله مكرمنا بأنوار الهدى، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى معدن المعروف والندى، وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن بهم اقتدى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أنوار الدلالة على الحق فيما خفي وفيما بدأ، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالإجارة. يقول: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وفي الرواية عنده قال: حقا، إن أحق ما أخذتم عليه حقا كتاب الله. وأصل الحديث فيما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه خرج في بعض السرايا، ولما كان عائدا بالسرية مر على حي من أحياء العرب فأبوا أن يضيفوهم، وكانوا في حاجة وهم أبناء سبيل للطعام،
انتزحوا جانبا منهم وباتوا على عادتهم يعبدون الله تبارك وتعالى ويتبلغون بما تيسر إلى أن يصلوا إلى المدينة. فلما كان الليل إذا برئيس ذلك الحي الدغو من قبل حية تناشو، ولما وقع عندهم هذا الأمر وهذه الشدة التجأوا مباشرة إلى الصحابة وقالوا إن هؤلاء أتباع محمد عندهم خير فلعل فيهم راقي. وفي أن الشدائد توقف الناس على معنى من الإنصاف عند الحاجة، وقد كان هذا وصفهم من قبل، فلما لم يكرموهم ولم يقبلوهم، ولكن بعد وقوع اللسعة فأرسلوا إليهم وقالوا إن صاحبكم جاء بخير، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل عندكم من راق؟ فإن سيدنا لدغ، قال سيدنا أبو سعيد الخدري أنا أرقي، وما كان يعرف شرقيا من قبل، أنا أرقي ولكن استضفناكم فأبيتم، فالآن لا نرقي لكم إلا على أجر. قالوا طلبوا ما شئتم. فاتصلح معهم على قطيع من الغنم، 30 رأس من الغنم، ولو كان ضيفهم كان ما استغرقوا إلا قليل. فجاء إليه فقرأ الفاتحة وجمع لقوة ومسح عليه أول مرة، فكأنما نشط من عقال ولم يكن به شيء، قال هو هذا راقي قوي كبير. فأعطوهم القطيع من الغنم، فبعض الصحابة تحرز منها، بعضهم أكلوا وقالوا يا أبا سعيد لأن على إيش أخذت هذا القطيع كله من أجل الرقية؟ فالذين تحرزوا عن الأكل انتظروا حتى وصلوا المدينة، فلما وصلوا المدينة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لسيدنا وما يدريك أنها رقية على الفاتحة، اقرأ الفاتحة ومساء عليه وروحت، قال وما يدريك إنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فدل الحديث على جواز أخذ الأجرة مقابل الرقية. ومن هنا جاء كلام أهل العلم في عمل الطاعات والخيرات ليجوز أخذ الأجرة فيها والمقابل فيها، هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية أو على تعليم القرآن الكريم أو على إمامة في الصلاة ونحوها، طاعات قرب يتقربها إلى الله وكيف يأخذ أجرة عليها من الناس. وقال أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد أنه يجوز أخذ الأجرة على الرقية وعلى تعليم القرآن. قال الإمام أبو حنيفة الرقية يمكن، التعليم لا، لا يأخذ على تعليم القرآن شيئا، ولكن متأخر الحنفية قالوا بجواز الاستئجار في ذلك، وكان المفتى بي عنده متأخرا وقيده بعضهم بالضرورة، بمعنى إذا وجد من يقوم بالأمر من دون استئجار فلا يستأجر أحد، وإذا وجد أحد يستأجر، وإذا لم يوجد الاستأجار فإن العلم يضيع والقرآن يضيع فيعطون الأجرة. هذا المفتى به عند الحنفية ومتأخريهم. إذن الجمهور على جواز ذلك، ويستأجر على تعليم القرآن وتعليم الفقه والفرائض وما إلى ذلك، وحملوا النهي عن الـ عن الـ عن الـ أخذ الأجر أنه إذا كان أريد به التكثر أو المباهاة أو على غير عمل معلوم يقوم به وما إلى ذلك، في مثل ما جاء اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، لا تجفوا ولا تغلوا فيه ولا تستكثروا به. وكذلك الحديث الذي فيه أن بعض الصحابة علم بعض أهل الصفة سورة من القرآن فأعطاه قوسا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذه. وهذا إذا كان من يعطي الإجرة أحد الناس، أما إن كانت الإجرة تعطى من بيت المال فقال الكل أنه يجوز أن يصرف من بيت المال على تعليم القرآن وعلى تدريس العلم النافع، ولأن هذا ليس أجرة من كل وجه بل كالأجرة، وفيه رعاية المصالح العامة التي يصرف فيها بيت المال. إذن فمتقدم الحنفية وهو قول عند الحنابلة عدم صحة الاستئجار لتعليم القرآن والعلم الشرعي. في حديث اللي أشرنا إليه حديث عبادة بن الصامت أنه قال علمت ناسا من أهل صفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا، قلت قوس وليس بمال أتقلدها في سبيله، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه القصة، فقال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وهكذا جاء في حديث آخر يفيد النهي عن سيدنا أبي بن كعب أن علم رجل سورة من القرآن فهدى له خميصة أو ثوب فذكر ذلك للنبي فنهاه صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هذا استئجار لعمل مفروض وواجب وقربة إلى الله تبارك وتعالى. لكن كما سمعت أن متأخري الحنفية والمختار الفتوى عندهم يجوز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه لهذا الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، و لأنهم إذا اشتغلوا بمعاشهم الحفاظ والمعلمين ما يجدون الوقت الكافي لتعليم الناس ولا يستطيعون أن يعلموهم حسبة وهم على حاجة في جلب ما يحتاجون إليه، فلئلا يضيع هذا العلم وهذا القرآن قالوا بذلك. و عند المالكية الاستئجار من أجل تعليم القرآن جائز، وأما بقية العلوم عندهم الشرعية يقول لا، لا يأخذ عليها أجرة. وقالوا أن تعليم الفقه بأجرة ليس عليه العمل بخلاف القرآن. وقالوا أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن يؤدي إلى تقليل طالبه، وبهذا أيضا نجد في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله كلامهم عن العبادات والاستجار عليها، وقالوا القرب التي يتوقف الاعتداد بها على النية فما تدخله ما لا تدخله النيابة لا يجوز الاستجار عليه. ما بيستأجر واحد يصلي 100 ركعة، خذ أنا أعطيك فلوس وصل إيجار 100 ركعة ثوابها له والأجر له، رجعت المنفعة للمستأجر والأجر للمستأجر وماشي رجع على المستأجر شيء كله للأجير. لكن إن كانت تقبل النيابة كالحج نقل تفرقة الزكاة مثلا وتغسيل الميت ونحوه، فكل هذا على القول بوجوب النية في الميت وكل هذا يصح عليه الأجرة. والذي لا يتوقف على النية منه بعض فروض الكفايات ومثل الأذان أو تجهيز الميت تكفين التغسيل فرض كفايات، يجب على الناس أن يقوموا به، فهذا يجوز الاستجارة عليه لأن الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه، ولكن دخل في قسم تعليم القرآن، فإن تعليمه على وجه العموم فرض كفاية. نعم. وهكذا إذا لم يتعين واحد لمباشرة هذه الأعمال، فأما إن تعين واحد فالأصح أنه أيضا يجوز أن يعطى الأجرة كما يعطى المضطر الطعام ثم يحسب عليه، يجب أن يعطى ثم يحسب عليه، يسدد دينه. وفي القول الثاني أنه يمنع منه مثل فروض الأعيان، ما بعد من غير شك أنه ما يجوز واحد يستأجر واحد يصلي الفرائض الخمسة، كده فرض عليه وواجب عليه والأجرة، وإذا بتعطي من عندك أنت تأليف لقلبه ولا شيء ما هو دخل، ما له دخل في الإجارة والاعتداد بالإجارة. أيوة. ومنه شعائر غير مفروضة مثل الأذان مثلا، ويكون فرض كفاية أو على القول بأنه سنة، ففي قول بجواز الاستئجار مطلقا وقول بجواز منعه مطلقا، والقول الثالث أنه إن كان من الإمام يجوز وإن كان من أحد الناس ما يجوز، إن كان بيت المال يجوز، ولكن الأصح الجواز في ذلك. وقد كانوا يحتاطون، وكان أيام يطلعون إلى المناير يأذن مؤذنون، فيجي ناظر المسجد يقول استأجرتك على طلوع المنارة وقت الأذان، مش على الأذان، على طلوع المنارة، ويقول للإمام اللي بيستأجره لدخول للصلاة بالناس يقول له استأجرتك على دخول المحراب، دخول مش على الإمام بالناس، على دخول المحراب، ويقول له على تقريب المصحف، اللي بيستأجره الحزب القرآن يقول على تقريب المصحف وقت القراءة. فكانوا يحبون هذا من أجل أو الخروج من الخلاف، ومن أجل أن لا تكون العبادة مستأجر عليها ويبقى ثوابها للعامل، ما تدخل في الإجارة والأجرة. الله لا إله إلا الله. و فرق بعضهم بين الاستئجار لإمامة الصلوات المفروضة والاستئجار لمثل التراويح وسائر النوافل، ومنهم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز في ذلك. والذي صار عليه العمل لمختلف أرباب المذاهب القول بجواز إعطاء الأجرة على أنواع التعليم، أما ما كان من غير العلوم الشرعية وكتعليم الحرف والمهن فأخذ الأجرة عليه جائز بالاتفاق، فيأخذ عليه الأجر. وعند القول بجواز التعليم بجواز أخذ الأجرة لتعليم القرآن، فهل يشترط تعيين سورة أو آيات معينة أو يشترط تعيين وقت معين؟ بأي نوع من أنواع التعيين تصح بعد ذلك الإجارة. وهكذا فيرى جمهور الفقهاء أن أخذ الأجرة على تعليم العلوم سوى العلوم الشرعية مثل علوم اللغة والأداب وال ما تعلق بذلك، ف لا إشكال في ذلك، إلا أن المالكية كرهوا الإجارة على تعليم العلوم، ومن غير شك أن ما كان من العلوم مكروها أو محرما لا يجوز أخذ الأجرة عليه بالاتفاق، بل يحرمه تعليمه من أصله أو يكره. ثم ذكر لنا الحديث في إعطاء الأجير أجرا قبل أن يجف عرقه، قبل أن ييبس عرقه، رواه بن ماجه، قالوا بسند حسن وجيدا في رواية أبي يعلى ورواية الطبراني ورواية الحكيم، رواه أبو يعلى عن أبي هريرة والطبراني في الأوسط عن جابر والحكيم الترمذي عن أنس. اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وفي التعجيل بإعطاء أجرة الأجير. قالوا وفي قولي قبل أن يجف عرقه فيه بيان لواجب على الأجير وواجب على المستاجر، والواجب على الأجير أن يتقن العمل ويأدي على التمام حتى يعرق، وإذا ما عرق ما قام بحق العمل كما معناه العمل أعرقه. ففيه إشارة إلى أن المستأجر والأجير واجب يتقن العمل ويؤديه حتى يعرق من سببه، والمستأجر ينبغي له أن يبادر ويباشر بإعطاء الأجرة ولا يماطله فيها، فإنها تقع موقع عندما يباشر بأدائها على وجهها. ويقول فأجر عمالة جسده وقد عجل منفعته، فإذا عجل استحق التعجيل في أن يعطى الأجرة. وفي الحديث فإن الأجر إنما يعطى أجره إذا وفى عمله، كما يغفر الله في آخر ليلة من رمضان لجميع المسلمين الصائمين غير المشرك والمشاحن قالوا أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، إذا كمل العمل يعطونه الأجر. ثم ذكر الحديث الذي يدل على تعيين الأجرة أن يكون على أجر معلوم، فلا يصح يرد نكرمك ونعطيك شيء تحصل لك بركة الله وعمل بكم بعدين يختلفون عليها، فإنما تكون الإجارة صحيحة إذا سميت الأجرة. قالت ابنة سيدنا شعيب يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك أهدم الآن تأجرني، وحدد له العمل والوقت 8 حجاجين، فإن أتممت 10 فمن عندك. ثم فلما قضى موسى الأجل 8 ولا 10 سار بأهله وسار بأنس بن جمز، قالوا كمل 10 سنوات، لأن الأنبياء يعملون الأكمل في أحوالهم وشؤونهم، فكمل 10 سنين ثم أخذ أهله وسار، فجاءه الوحي وأمر أن يرجع إلى فرعون لينذره وليزكيه صلوات الله على النبي محمد والنبي موسى وجميع الأنبياء والمرسلين. وهكذا ينتقل الشيخ إلى باب إحياء الموات، أحيا الله موات قلوبنا وكشف جميع كروبنا وغفر جميع ذنوبنا ونقانا عن جميع عيوبنا إنه أكرم الأكرمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.